السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى حرمة تنجيس المسجد، ولا زال الكلام بالنسبة إلى ما يمنع من صحة الصلاة، وانتهينا إلى مجموعة من الفتاوى بالنسبة إلى ما يمنع من صحة الصلاة، ووصل الكلام إلى بحث جديد وهو حرمة تنجيس المسجد. المهم أن نرى أولا، هل يوجد اتفاق بين الأعلام على حرمة تنجيس المسجد أو المساجد أو لا؟ أو النقطة الثانية، ما هو الدليل على الحرمة، على حرمة تنجيس المساجد؟ عندما نطلع على كلمات الأعلام لا نجد بينهم اتفاق على حرمة تنجيس المسجد، بل نجد وجود اختلاف ما بين الأعلام، فبعضهم ذهب إلى حرمة تنجيس المساجد، وبعض الأعلام ذهب إلى عدم الحرمة، عدم حرمة تنجيس المساجد. إذن على مستوى الأقوال عند الأعلام لا يوجد قول واحد، بل الأقوال ماذا؟ متعددة. فيوجد ماذا؟ فيوجد عندنا قولان. ما دام المسألة مختلف فيها، فلا بد أن نلجأ لمن؟ لا بد أن نلجأ إلى الدليل. أولا، لا بد أن نرى ما هو الدليل على حرمة تنجيس المساجد. المصنف حفظه الله يذكر أدلة متعددة على حرمة تنجيس المساجد. نبدأ بالدليل الأول. الدليل الأول على حرمة تنجيس المسجد هو قوله تعالى مخاطبا إبراهيم سلام الله تعالى عليه: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وطهر تطهير البيت، فإذا كانت هناك نجاسة لا بد من ماذا؟ لا بد من تطهير المسجد. إذن لم يسمح الله تعالى بتنجيس ماذا؟ بتنجيس البيت الحرام. فهنا من خلال قوله تعالى وطهر نفهم أن المراد من طهر هي النجاسة ماذا؟ هي النجاسة الشرعية، يعني النجاسة المادية، البول، الغائط، الدم، الكذا الكذا. المسجد الحرام لا بد أن يتطهر من هذه النجاسات. إذن بناء على هذا الكلام ماذا نفهم؟ نفهم أن نفهم أن الله جل جلاله لا يسمح بتنجيس المسجد الحرام. الفكرة صارت واضحة؟ تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة يحتاج إلى تتميم، يعني يحتاج إلى لملمة البحث حتى نعمم الكلام إلى باقي المساجد. الآية أعينونا نزلت على من؟ على إبراهيم. إذن المخاطب من هو؟ إبراهيم. سؤال، إذا كان الخطاب موجه إلى إبراهيم فيشمل باقي المكلفين لو ما يشمل باقي المكلفين؟ ها؟ شلون يشمل؟ هو مخاطب إبراهيم سلام الله تعالى عليه. إذن نحتاج إلى تتميم. إذن نحتاج علما. نقول صحيح الخطاب موجه إلى إبراهيم سلام الله تعالى عليه، ولكن وجه الخطاب إلى إبراهيم بما هو مكلف، بما هو مطيع لأمر الله، لا بخصوصية أنه نبي، لا بخصوصية النبوة، وإنما بخصوصية أنه عبد من عبيد الله، مكلف من المكلفين. فالخطاب كما يتوجه إلى إبراهيم فهو متوجه لمن؟ إلى غيره. الآن مثلا عندما نقرأ القرآن الكريم، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ، من المخاطب؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لكنه احنا شنو، مخاطبين لو غير مخاطبين؟ نعم. ماذا نقول؟ نقول الآن مثلا يا أيها الذين آمنوا، بالنسبة إلى آية التصدق، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بالنسبة إلى آية التختم، يعني ما مخاطبين احنا بالتصدق؟ الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون، احنا ما مخاطبين بالتصدق؟ ها، هم مخاطبين، لكن المصداق الأكمل والمصداق الأبرز هو أمير المؤمنين. المصداق الأكمل والمصداق الأبرز للمخاطب بالنسبة إلى آيات قل هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. المخاطب الأكمل والمخاطب الأبرز بالنسبة إلى تطهير المسجد الحرام من هو؟ إبراهيم سلام الله تعالى عليه. فإذا ألغينا الخصوصية ما بين أن يكون المخاطب فقط هو إبراهيم سلام الله تعالى عليه، وبين أن يكون المخاطب غيره، وإنما نتمسك بماذا؟ نتمسك بخصوصية مشتركة بيننا، يعني بين المكلفين أو باقي المكلفين وبين إبراهيم. يعني الآن إبراهيم سلام الله تعالى عليه مكلف لو مو مكلف؟ والناس الباقين هم مكلفين. إذن توجد خصوصية. إذن كما أن إبراهيم مخاطب، كذلك غيره ماذا؟ مخاطب. شنو سؤالك شيخنا؟ شلون؟ هاي التتميم الأول، التتميم الثاني هذا راح يجين. الآن الآية لمن متوجهة؟ متوجهة بالنسبة إلى تطهير المسجد الحرام، واضح، وطهر بيتي. إذن نحن كمكلفين كلنا مخاطبون بتطهير المسجد الحرام إذا تنجس، لكن هذا مسجدنا اللي قاعدين به، مسجد الحيدري، إذا تنجس مخاطبين لو مو مخاطبين؟ لا، ما مو مخاطبين، لأنه المسجد يا مسجد بالآية مسجد الحرام بس. فهنا كذلك لابد أن نرتكب ماذا؟ أن نرتكب تتميم، نقول لا خصوصية للمسجد الحرام، لا خصوصية له من هذه الجهة، من هذه الناحية، من ناحية النجاسة والطهارة. فكما أن المسجد الحرام هو بيت الله، باقي مساجد المسلمين شنو؟ مو بيوت الله. فبهذه الخصوصية، وهي خصوصية بيت الله، يعمم الحكم والكلام إلى باقي ماذا؟ إلى باقي المساجد. إذا لا خصوصية للمسجد الحرام. نعم، إذا أكو خصوصية، خصوصيات أخرى، مثلا الركعة في المسجد الحرام بألف ركعة، الاعتكاف في المسجد الحرام كذا، هاي ما إلها ربط بمن؟ بالنجاسة والطهارة. أما الذي يرتبط بالنجاسة والطهارة أن المسجد الحرام لأنه بيت الله، الله جل جلاله لا يسمح بتنجيسه ما دام هو بيت لمن؟ إذن لا خصوصية للمسجد الحرام من ناحية ماذا؟ من ناحية أنه بيت الله. فباقي المساجد ماذا تكون؟ تكون بيوتا لله. إذن الآية الكريمة وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذه الآية يصح لنا أن نستدل بها على ماذا؟ على حرمة تنجيس المساجد. واضح إلى هنا أخوان؟ واضح؟ زين. الآن الاستدلال بهذه الآية إلى هنا تام، المصنف يعترف. أنا راح أخالف شوية ترتيب الكتاب من باب اختصار الوقت. المصنف حسب ترتيب الكتاب شو مسوي؟ ذاكر الأدلة الخمسة، بعد ذلك رد الواحد تلو الآخر. إذا نسويه هيك راح نذكر الدليل والدليل الثاني والدليل الثالث والدليل الرابع والدليل الخامس، بعدين نبدأ بالرد. إحنا ما نقدر الرد دم نعيد شنو؟ الآن الدليل بأذهاننا. الآن الدليل الأول على حرمة تنجيس المساجد ما هو؟ الآية الكريمة المخاطب بها جميع المكلفين وجميع المساجد. المصنف يقول أولاً ترتيب الاستدلال، أنت بنيت على ماذا؟ بنيت على أن المراد من الطهارة يا طهارة
المادية،
يعني بتعبير آخر تسمى بالطهارة الشرعية. ما المراد من الطهارة الشرعية؟
المادية.
الطهارة الشرعية هي التي تمنع من صحة الصلاة إذا كانت على الثوب، هي التي لا بد من رفعها بغسلتين، هي التي لا يصح السجود عليها، هاي الطهارة الشرعية. زين، سؤال والجواب عليكم. الطهارة الشرعية كانت موجودة في عهد إبراهيم سلام الله تعالى عليه، ها؟ كانت لما كانت؟ أعينونا
التشريع
اي خلاص، اذا ما موجود ما دام قلت بعدين. هذا الامر الاول. الامر الثاني بالنسبه الى ولو على مستوى الاحتمال انه المراد من الطهاره العرفيه مو الطهاره الشرعيه، الطهاره العرفيه مو الطهاره الشرعيه، يعني نظف البيت من الأوساخ، من التراب، من الدهون، من الكذا من الكذا، هاي النجاسات والقاذورات العرفية مو الشرعية. هذا الاحتمال هو الأوساخ، هذا الاحتمال وارد لو مو وارد؟ هذا الاحتمال بلا ريب ماذا؟ وارد. فإذا لا يوجد عندنا قطع بأن المراد من النجاسة أو الطهارة هي يا طهارة الطهارة الشرعية، والطهارة العرفية بناء على ذلك ماذا تكون؟ تكون محتملة. احتمال آخر، لعل المراد من الطهارة يعني أبعد عن بيتي مظاهر الشرك، طهر بيتي من مظاهر الشرك، طهر بيتي من مظاهر الشرك. هذا الاحتمال وارد لو موارد؟ ها؟ هم وارد. إذن إما أن يكون المراد من طهر بيتي من القاذورات العرفية، أو المراد من طهر بيتي من مظاهر الشرك والإلحاد. فإذن هذه الاحتمالات واردة لو مواردة؟ هذه الاحتمالات واردة. فإذن بعد مع ورود هذه الاحتمالات، إذن قل وياي، إذن يصح لنا أن نتمسك بهذه الآية الكريمة الشريفة على حرمة تنجيس المساجد؟ ها؟ ما تساعد. نعم، أنا ما عندي قطع، بس أنا أبرزت احتمالات. لعل المراد مو الطهارة الشرعية، الطهارة العرفية. لعل المراد الطهارة المعنوية. مع بروز هذه الاحتمالات بعد ما أقدر أتمسك بمن؟ ما أقدر أتمسك بالآية الكريمة على ماذا؟ على حرمة تنجيس المسجد. خلي نقرأ هذا المقدار وعندنا وقفة أصولية. وأما حرمة تنجيس المساجد فلم يتأمل فيها إلا صاحب المدارك والحدائق، شوي صبرونا، وقد يستدل للحرمة بقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. نذهب إلى صفحة 162. في وسط الصفحة، مو قال والكل كما ترى، لقيتوها؟ يقول أما الأول عفونا من الثاني الآن، فلاحتمال إرادة الطهارة والنجاسة المعنويتين. يعني شنو؟ أبعد واضح مظاهر الشرك عن المسجد الحرام، يعني مظاهر الإلحاد والشرك، هذا هو المراد من الطهر، يعني طهر بيتي من مظاهر ماذا؟ هذا الاحتمال وارد لو مو وارد؟
وارد.
نعم أنا ما قاطع، بس هذا على مستوى الاحتمال كافي لو مو كافي؟
كافي.
على مستوى الاحتمال كافي. إذن هذا الدليل الأول لا يصلح أن يكون ماذا؟ لا يصلح أن يكون دليلا على حرمة تنجيس المساجد. فكرة واضحة إلى هنا؟ زين. عندنا قاعدة أصولية، الباري جل وعلا من قال طهر، من قال طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، متعلق التطهير موجود لو محذوف؟ ها؟ محذوف. الآن مثلا أقول لك أكرم زيدا، أكرم زيدا، متعلق الإكرام موجود لو محذوف؟ محذوف. فإذا كان محذوفا فحذف المتعلق، هذه القاعدة الأصولية يا أخوان، حذف المتعلق ماذا يفيد؟ يفيد العموم. متعلق إذا كان محذوفا فيفيد ماذا؟ يفيد العموم. هاي نكتة أصولية نحتاجها هنا. الآن من حقك أن تقول في الآية الكريمة كما يراد الطهارة المعنوية يراد الطهارة ماذا؟ الشرعية. فنتمسك بعموم الآية من ناحية ماذا؟ من ناحية حذف المتعلق، وحذف المتعلق يفيد العموم. فإذا الآية الكريمة بعد حذف المتعلق نقدر نتمسك بها على حرمة تنجيس المسجد وما نقدر؟ نقدر، صح لو مو صحيح؟ الآن تقول الآية الكريمة تدل بعمومها على حرمة تنجيس المسجد بالنجاسة المادية، كما تدل على حرمة إيجاد مظاهر الشرك في المسجد الحرام. إذن يصح لنا أن نتمسك بعموم ماذا؟ بعموم الآية. واضح المطلب الأصولي؟ شلون ساعدنا من عدم صحة الاستدلال بهذه الآية إلى صحة الاستدلال بهذه الآية؟ شنو رأيكم بهذا المطلب الأصولي؟ هذا المطلب الأصولي إذا ذهبنا إلى علم الأصول نجد أن الأعلام قد اختلفوا في حجية هذه القاعدة الأصولية، فقد ذهب أستاذنا السيد الحائري حفظه الله سيد كاظم إلى الإيمان بهذه القاعدة الأصولية، وأن هذه القاعدة الأصولية تامة، وإذا كانت تامة فإذن الآية تصلح أن تكون دليل على ماذا؟ دليل على حرمة تنجيس المسجد. ولكن أستاذه السيد الشهيد طابثرة لم يؤمن ولم يقبل بهذه القاعدة الأصولية. لماذا؟ يقول لأن هذه القاعدة الأصولية نحن عندنا بلا ريب من ناحية المفهوم أن المفهوم ضيق أو أن المفهوم واسع كمفهوم التطهير، يعني ينطبق على مصداقين من الطهارة لو ينطبق على مصداق واحد من الطهارة. يقول السيد الشهيد هنا لابد أن نلحظ أن هذه الآية عندما نزلت مثلا نزلت ألا يوجد شيء محدد عندما نزلت إليه الآية الكريمة؟ ها؟ أكو شيء محدد نزلت إليه هذه الآية الكريمة، وهذا الشيء المحدد يقوم بمقام ماذا؟ بمقام القيد، أو يكون بمثابة القيد الذي يمنع من عموم الآية الكريمة. فإذن يتبين المسألة متفاقية، من يؤمن كما آمن السيد الحائري، إذن الآية تامة لو مو تامة؟ الآية تامة. من يؤمن كما آمن السيد الشهيد، الآية بعد تصلح للاستدلال لما تصلح؟ الآية لا تصلح للاستدلال. فكرة صارت واضحة؟ هذا هو الدليل الأول الذي تمسك به المصنف لحرمة تنجيس المسجد المساجد، وتبين أن الدليل الأول لم يكن تاما. الدليل الثاني، الدليل الثاني كذلك هو قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام. واضح. هذه الآية تدل على أن المشركين نجس، وهنا نجس يعني نجس يعني لا يقرب المسجد الحرام. والمشركين إذا كانوا نجسين، إذا راح ينجسون المسجد لما ينجسون المسجد؟ الآية تقول فلا يقربوا المسجد الحرام، لأنهم ماذا؟ لأنهم نجسون. المشركون ماذا؟ إذا كانوا نجسين فلا يقربوا المسجد الحرام. إذن يتبين أن الآية الكريمة تقول لأن المشرك نجس، وإذا كان نجسا فيحرم أن نسمح لي، قولوا ياي، أن نسمح للمشركين بالدخول إلى المسجد الحرام. إذن يحرم تنجيس المسجد الحرام. هذا الاستدلال بمن؟ بالآية الكريمة. الرد على الآية الكريمة عليه. أي؟ أول مرة نقدم كلام الشيخ بعدين كلام. تقريب الاستدلال بهذه الآية مبني على أن نجاسة المشركين هي نجاسة شرعية، نجاسة شرعية، يعني هم بحكم نجاسة البول والغائط والكلب والخنزير نجاسة مادية لو مو مادية؟
مادية.
يعني نجاسة شرعية، النجاسة الشرعية التي لا بد من الغسل، لا بد من الكذا، يعني نجاسة شرعية سلا نطيل. إذن تقريب الاستدلال بالآية الكريمة متى يتم؟ يتم إذا آمنا بأن النجاسة في الآية الكريمة هي نجاسة ماذا؟ يجي الآن كلام الشيخ، يوجد احتمال آخر، يوجد ماذا؟ احتمال آخر، أن المراد من النجاسة يا نجاسة هي النجاسة المعنوية وليست النجاسة المادية. بس أنا طالبكم بالدليل، ما هو الدليل على أن المراد من النجاسة هي النجاسة المعنوية؟ ما دام تحكيت كمل حكايتك.
لا شرعية الرفع بالماء
لا
نجس،
لا لا
السرايا
شلون لو تقلب حد شيء هو أحسن يقلبه؟ وهذا الجواب يقلبه؟
النجاسة ما يصح
يا نجاسة؟
النجاسة
لا يصح، والمشرك لا يصح. قلنا اقلب حجيك، شنو نعيد المثال مال الطفل؟ طفل ابنك انت شايله ولابس حفاظة وتريد الطوف، وابنك سواها بالحفاظة، شنو حرام؟ طبعا بدون الهتك، يعني أنت من دخلت مو تهوين للمسجد وهتك للمسجد، لا أنت مجبور يعني، زين أو لا بداخل المسجد هو سواه. إذن لا يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد الحرام. زين الآن مثلا أنت مريض ورحت للحج وعلي قولك بطل دم، وأنت لازم تطوف وبطل الدم بإيدك، شنو حرام؟
حمل النجس جائز.
إذن لا يحرم إدخال النجاسة المادية إلى المسجد مع قيد عدم الهتك. إذن الله سبحانه وتعالى شو يريد يقول؟ هذول مشركين، هؤلاء لا يعتقدون بوحدانيتي، فلا أريدهم أن يدخلوا إلى بيتي. هذا المراد من الآية الكريمة، هاي قرينة على أن المراد من النجاسة يا نجاسة النجاسة المعنوية. من لم يؤمن بحرمة صاحب هذا البيت فصاحب البيت يطرده. الله طردهم، قال لهم لا تدخلون البيت لأنكم لا تعتقدون بما بوحدانية الله جل جلاله. أنتم مشركين، إما عدكم الأقانيم الثلاثة، أو عدكم العزير ابن الله، أو عدكم المسيح ابن الله، أو عدكم. إذن الله سبحانه وتعالى لا يسمح للمشركين، بمعنى أنه اعتقادهم اعتقاد باطل، مو أن نجاستهم نجاسة مادية. لو كان المشرك نجاسته نجاسة مادية يقدر يدخل لو ما يقدر؟ يقدر يدخل. فإذن لأن نجاسته نجاسة معنوية فما يقدر يدخل البيت الحرام. الفكرة صارت واضحة؟ زين. الآن نقول عندنا مطلب أصولي، وهذا المطلب الأصولي من خلاله نريد أن نصل إلى هذه النتيجة، وهي عندما قالت الآية الكريمة إنما المشركون نجس. النجس صفة، صفة إلمن
المشركين،
صفة إلمن المشركين. فإذن هنا إذا تعلق الوصف، إذا تعلق الوصف بالموضوع، موضوع الحرمة، فهذا يكون مشعرا بالعلية، بمعنى أن الحكم وهو النجس قد تعلق بما؟ قد تعلق بالمشرك، لأنهم مشركون فهم نجسون، لأنهم مشركون فهم ماذا؟ فهم نجسون، لأنهم أشركوا بالله فحكمهم هو ماذا؟ فحكمهم النجاسة. فهنا يقول الوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية، يقول إذا تعلق الحكم بالوصف يدور، إذا تعلق الحكم بوصف يدور الحكم مع الوصف، الحكم هو النجاسة، إلى المشركين بما اتصفوا
بالنجاسة.
فهنا إذا تعلق الحكم بالوصف يدور مع الوصف، أي وجودا وعدما. عندما تقول المؤمنون يستحق الإكرام، فإنه يدل على أن من اتصف بوصف الإيمان فيستحق ماذا؟ الإكرام. إذن هناهم كذلك، إذن هذا القيد يشعر بما؟ يشعر بالعلية، يعني متى ما وجد المشرك فهو ماذا؟ فهو نجس. متى ما وجد المشرك فهو ماذا؟ فهو نجس. إذن هنا نقول تأكيدا لكلامنا، نقول أن المشرك إذا كان المشرك نجاسته نجاسة معنوية يكون المطلب الأصولي مؤكدا إلى هذه النتيجة، لأن النجاسة المادية لا تكون ملاصقة للمشرك، أما النجاسة المعنوية ملاصقة للمشرك. فإذا لا يراد من النجاسة هي النجاسة المادية، وإنما يراد يا نجاسة النجاسة المعنوية. لماذا يراد النجاسة المعنوية؟ لأن المشرك لا ينفك عن النجاسة. أما لو قلنا أنها نجاسة مادية تنفك، بينما المطلب الأصولي ماذا يقول؟
مشعر بالعلية،
يقول مشعر بالعلية، يعني وجودا وعدما. إذا وجد المشرك فهو نجس، إذا انعدم الموضوع يعني إذا انعدم المشرك فهو ليس بنجس، لأن هو موضوع ما موجود. فإذا هذا يؤكد أن المراد بالآية يا نجس النجاسة المعنوية. الإشكال الجواب والإشكال ذكرناها. نأتي إلى الدليل الثالث، لأن المصنف برد دمج ما بين الثاني والأول والثاني بعد قريناه فلا نعيد. الدليل الثالث، الدليل الثالث على ماذا؟ على حرمة تنجيس المساجد. الدليل الثالث هو الحديث النبوي القائل جنبوا مساجدكم النجاسة، وهذا الدليل يدل على أنه جنبوا صيغة فعل أمر، وإذا كان صيغة فعل أمر في هذه الحالة يجب علينا أن نجنب المساجد ماذا؟
النجاسة.
وهنا هذا الأمر أمر مولوي، والأمر المولوي لا بد من الالتزام ماذا؟ لا بد من الالتزام به. فكرة صارت واضحة؟ إذن تقريب الاستدلال واضح، لأن النجاسة نجاسة فلا ينبغي إدخالها علما. فإجى الأمر من الشارع الأمر المولوي يحرم عليكم إدخال ماذا؟ إدخال شنو رأيكم؟ ما هو رأيكم بهذا الاستدلال؟ يقول المصنف يرد على تقريب الاستدلال بهذا الحديث أولا وثانيا. أما أولا، أولا الإشكال على هذا الحديث إشكال سندي، لأن هذه الرواية رواية نبوية، ونقصد من الرواية النبوية هي الرواية التي وردت في كتب العامة ولم ترد في كتبنا. فإذن السند ماذا يكون؟ يكون السند ضعيفا، خلي نسميه مرسل، ما عندنا طريق إليه. والرواية إذا كانت مرسلة سوف نشك في حجية هذه الرواية، ومع الشك في الحجية فالأصل عدم الحجية. إذن هاي الرواية شو تكون؟ ساقطة سندا. هذا يا إشكال. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني أخوان هواي لطيف، نقول ليس المراد من المساجد هي المساجد التي هي مكان العبادة كالمسجد الحيدري. هذا المسجد الحيدري مكان شنو؟ مكان عبادة. لو بنينا على أن الإشكال الأول لا يرد، يعني بعد التنزل عن الإشكال السندي، ولو سلمنا بأن هذه الرواية صحيحة السند، يرد إشكال أن هذه الرواية يتم الاستدلال بها متى ما كان المراد من المساجد هي بيوت العبادة كالمسجد الحيدري. ولكن يوجد احتمال ماذا؟ يوجد احتمال آخر. الاحتمال الآخر هو ذكرنا أخوان أنه يشترط في المسجد، في المسجد الذي تضع جبهتك عليه ماذا تشترط فيه؟
طهارة.
فإذا المراد جنبوا مساجدكم النجاسة بمعنى المساجد السبعة، الإبهامان، الركبتان، راحات اليد والجبهة. هذه المساجد السبعة جنبوها ماذا؟ جنبوها عن المساجد، طبعا عن النجاسة. طبعا هذا وإن كان على مستوى الاحتمال، وإن كان على مستوى الاحتمال يضر بالاستدلال، لو ما يضر يضر. فماذا نقول؟ نقول كما أن كما أنه يحتمل أن يراد بالمسجد هو المكان، كذلك يحتمل أن يراد بالمسجد هي المساجد السبعة. فاحتمال في قبال من؟ في ولا مرجح لأحد الاحتمالين على الآخر. إذن الرواية شو تكون؟ تكون مجملة، لا، الرواية تكون ماذا؟ والإجمال يكون مسقطا لحجية الرواية. الإجمال مسقط لحجية الرواية، الرواية بعد تكون حجة. ففي هذه الحالة لا يصح الاستدلال بهذا الحديث النبوي. فكرة صارت واضحة؟ لاحظ شو يقول المصنف. وأما الثالث لقيتوها، فلضعفه سندا بالإرسال. هذا الإشكال الأول. ودلالة لاحتمال إرادة المساجد على الأرض بمعنى المساجد السبعة. واضح هذا المراد، المساجد ماذا؟ المساجد السبعة احتمال. فإذا كما طرحنا من هنا احتمال، طرحنا من هنا احتمال، ولا مرجح لأحد الاحتمالين على الآخر. مطلب أصولي، اللفظ الذي يأتي بالرواية، الرواية تشتمل على ألفاظ، إما أن يكون اللفظ نصا في معناه، اللفظ نص في معناه، قل هو الله أحد، أحد تحتمل اثنين، فش يقولون؟ نص في معناه. الصلاة واجبة تحتمل الاستحباب، نص واجب، نص في الوجوب، نص في معناه. إذن بعض الألفاظ تكون ظاهرة في المعنى، صلي ظاهرة في الوجوب، صلي ظاهرة في الوجوب. والظهور هو أن يكون لللفظ أكثر من معنى، ولكن أحد المعنيين أسرع انسباقا إلى الذهن من المعنى الآخر. إذن هذا شنو؟ الظهور. وهنا نقول صلي ظاهرة في الوجوب، لأن الوجوب أسرع منيا، والاستحباب يحتاج علما. زين، إذا كان اللفظ نصا في المعنى أو كان اللفظ ظاهرا في المعنى، يصح للمستدل أن يتمسك باللفظ على مستوى النص، ويتمسك باللفظ على مستوى الظهور. فكرة واضحة. الحالة الثالثة لللفظ أن يكون اللفظ مجملا، أن يكون اللفظ ماذا؟ مجملا، بمعنى أن يكون لللفظ أكثر من معنى، ولكن لا يوجد انسباق لأحد المعنيين على حساب المعنى الآخر. فالمعاني تكون على مستوى واحد، فلا ترجيح لأحد الاحتمالين على الاحتمال الآخر. كما يحتمل هذا يحتمل هذا، فالرواية شو تكون؟ تكون مجملة. إذا كانت مجملة، إذا كانت الرواية مجملة، فلا يوجد ما بأيدينا لتحديد مراد المولى. مراد المولى ما نعرفه، فإذا بعد لا يصح لك أن تتمسك بهذه الرواية. أكو بيت شعر للإجمال، من يذكرنا به؟ شاعر شي يقول؟ واحد خيط له ثوب جبة، يقول خاط لي زيد خبا، ليت عينيه سواء. الخياط كان، قولوا يا احدى عينيه، زين، فيقول خاط لي زيد خبا ليت عينيه سواء. احنا ما ندري لو خياطه زين يا ريت اثنين عيونه يشوف بيهن، لو خياطه مو زين يا ريت عيونه اثنينهن ما يشوف بيهن. فاحنا عرفنا هو شريط، ما عرفنا شريط، فكلامه لا يكون حجتين. الدليل الرابع يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.